وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: ثمرة البحث. ذكرنا فيما سبق أنه وقع الكلام في أن الأصول التنجيزية، أعني استصحاب النجاسة السابقة، من أول أكرر الأصول التنجيزية، هل تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ ذكرنا أن هناك رأيا معروفا يقول بالجريان لوجود المقتضي وفقدان المانع، في المقابل رأي الشيخ الأعظم والشيخ النائيني ونحن وافقناهم أيضا أنه لا يجري. غاية الأمر على اختلاف في من الطريق. السؤال هذا: هل هناك ثمرة عملية تترتب على هذا الخلاف؟ ذكرت هذه الثمرة، وهي أنه لو كانت الحالة السابقة في الإناءين هي النجاسة كما فرضنا وعلمنا بطهارة واحد، فإذا أصاب شيء كاليد أو كالحباء، أصاب أحد الإناءين، هل نحكم بنجاسة هذا الشيء الملاقي علما لأحد الإناءين الذي حالته السابقة افترضنا ماذا؟ النجاسة. هل نحكم بتنجس هذا الملاقي أو لا؟ قالوا نعم، نحكم بنجاسته، لأن المفروض أن استصحاب النجاسة يجري فيه، وبالاستصحاب تثبت نجاسته، ومع الحكم بنجاسته يلزم إذا لاقاه شيء نحكم بنجاسة الملاقي. هكذا قال: وإن شئت قلت إنه في مسألة ملاقي أحد أطراف الشبهة، أحد أطراف الشبهة المحصورة، قالوا بأن الملاقي ماذا؟ بأن الملاقي يتنجس أو ما يتنجس، ماذا قالوا؟ قالوا لا نحكم عليه بالنجاسة. بس لماذا التخريج الفني شلون؟ ليش ما نحكم عليه بالنجاسة؟ قالوا نشوف أنه لاقى النجس أو لا، ما نتمكن نقول لاقى النجس فنجري فيه، أصل الطهارة. فالمحروف في مسألة الملاقي لأحد أطراف الشبهة الحكم بطهارته وبعدم نجاسته. ولذلك إذا أكو ذولية الطفل ماذا أجلكم الله بايل عليها على بعض، بس ما أدري عليه من بايل، هنا بايل هناك بايل هنا، وين ما أدري، فرد مكان أجري، وطلعت من الحمام رجلي ما تنبلله، وسحقت عليه من على واحد من الأمثلة، مو على كلها، فإذا كلها يعني مشيت على كلها طايحة من شنو لاقت النجس موضع النجس، لا على موضع واحد منها هل يتمجس الرجل او لا؟ قالوا لا ما تتمجس الرجل لان ماكو مثبت علما لملاقاتها للنجس فنجري فيه الملاقي في الرجل يعني اصلا هكذا قالوا. ولكن في خصوص موردنا رغم ان الاناء هو احد اطراف الشبه نحكم بان الملاقي للاناء ماذا نحكم بان الملاقي للاناء؟ نحكم بانه نجس. ولماذا هذا الفرق؟ السبب هذا اننا افترضنا في محل كلامنا ان الحاله السابقه هي ماذا؟ هي النجاسه. فيجري استصحاب النجاسه بناء على جريانه فبناء على جريانه يحكم على هذا الإناء بالنجاسة فالملاقي يحكم عليه بالنجاسة. هذا بناء على من؟ على جريان الاستصحاب استصحاب التنجيزي فيما إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة. وأما إذا قلنا لا استصحاب التنجيز ما يجري يعني سلكنا ماذا؟ مبنى الشيخ الأمصاري أو مبنى الشيخ النائمي أو كما اخترنا من فكرة التناقض. الاستصحاب إذا ما يجري فنحكم بمن؟ نحكم بطهارة الملاقي. هذه ثمرة تترتب على من؟ تترتب على المسلكين. مسلك من يرى أن الاستصحاب التنجيزي يجري ومسلك من يرى أن الاستصحاب التنجيزي لا يجري. فعلى مسلك من يقول بالجريان نحكم بأن الملاقي نجس يتنجس. ليش؟ لأن الملاقى محكوم عليه بمن؟ بالنجاسة ببركة الاستصحاب. فالملاقي يحكم عليه بالنجاسة. أما بناء على الرأي الآخر الملاقى لا يحكم عليه بالنجاسة الاستصحاب ما يجري فالملاقي لا يحكم بنجاسته. هذه الثمرة التي قيلت في المسألة. وهناك قضية أخرى وهي أنه لو فرض أن الطرفين كانا ثوبين يعني بذال إناءين نفترضهم ماذا؟ ثوبين. وكانت الحالة السابقة لكل ثوب من الثوبين هي ماذا؟ النجاسة. وعلمت أن الأهل قد طهرت أو أنا قد طهرت ماذا؟ واحدا منهما. ولكن اختلط هذا الذي طهر بالذي لم باقي على النجاسة فلا يحرس. إنه في هذه الحالة يجري استصحاب بناء على المسلك الأول الذي يقول بجريان الاستصحاب التنجيزي يجري استصحاب النجاسة نجاسة الثوبين. والسؤال هنا لو فرض أني صليت في الثوبين يعني أولا صليت في الثوب الأول صلاة الظهر صليت في الثوب الأول ثم خلعته مو بعد نلافسه لا أخو إذا بعد نلافسه فهذه شنو مخالفة قطعية ولبست خلعته ولبست الثوب الثاني وأعدت شنو أعدت صلاة الظهر عدتها صليت صلاة الظهر ماذا في الثوب الثاني. في مثل هذه الحالة نحكم بصحة الصلاة إحدى الصلاتين نحكم بصحتها ونقول الذمة فرغت يولا قتل استصحاب الجاري بناء على من يقول بشنو استصحاب بجريان شنو استصحاب التنجيز يعني استصحاب النجاسة في الثوبين بناء على هذا سؤال موجه علما لخصوص هؤلاء يعني غير الشيخ الأمصاري وغير الشيخ النائين وغير هؤلاء. سؤال موجه إلى مثل السيد الخوئي قدس الله روحه الذي يبني علاما على ان اصحاب التنجيز يجري بلا مال. نسأل نقول له سيدنا على توبه انك تعدي من هذا القبيل. حالتنا السابقه النجاسه حتما واحد طهر. اذا صليت صلاتين صلاه الظهر مرتين صليتها مره بالثوب الاول مره بالثوب الثاني، هل نحكم بصحة الصلاتين بصحة صلاة يعني فراغ الزمن من صلاة الظهر أو لا؟ حكم السيد الخوئي قدس سره في التنقيح في الجزء الثالث صفحة 288 على الطبعة القديمة، حكم بأن الصلاة تفرغ الزمن ويحكم بصحة صلاة الظهر. إذ المفروض أنه حتما واحد من الثوبين طاهر، فالصلاة حتما وقعت في من؟ إحدى الصلاتين حتما وقعت في الطاهر، فيحكم بفراغ الذمة. هكذا حكم قدس سره، رغم أن الجاري هو ماذا؟ الجاري في الثوبين أصحاب النجاسة، لكن مع ذلك قال نحكم بالصحة لأنه حتما إحدى الصلاتين وقعت صحيحة في الثوب الطاهر. هذا ما أفيد وفيه. أما بالنسبة إلى ما ذكر أولا من أنه لو كان عندنا إلى آن حالتهما السابقة النجاسة ثم طهر أحدهما ولاقت اليد، لاقت اليد سيول يد تقول يلعب عشان كيف لاقت اليد ماذا؟ واحد منهما أحدهما، أدخلت أصبعي في أحدهما، هذا الاصبع نحكم بطهارته او بنجاسته؟ قالوا نحكم بشنو؟ نجاسته. والمفروض اني لاقيت احد الاناءين لا كلا الاناءين، قالوا نحكم بنجاسته. ليش؟ لان الملاقاه حكم بما الحكم الملاقاه حكم بنجاسته ببركه الاستصحاب، فالملاقي بالتبع لابد ان يحكم بمن؟ لنجاسته، لنجاسه الملاقى. ان هذا الذي ذكروه كلام صناعي على وفق الصناعه وفني على طبق الفن، جيد حلو وايه حلو، وبذلك يختلف الحال قلنا فيما إذا فرض أنه لاقى الأصبع أحد أطراف الشبهة من دون أن يكون الحالة السابقة هي النجاسة، هناك لا نحكم بنجاسة الملاقي بنجاسة الأصبع، أما هنا لا. هذا حجي لطيف بس على طبق الصناعة، ولكنه الذي أريد أن أقول هذا ولكنه مخالف للوجدان، فإنه بالتالي أنا أشعر أن أصبعي ليس من الحاكم أنه لاقى، ليس من الحاكم أنه لاقى، لاقى إيش؟ النجس. نعم الصناعة تقول لاقى، هذا حكي صناعة، ولكن الوجدان يبقى يقول على أنه لا يجزم بأن هذا الإصبع لاقى النجس، فكيف يحكم بنجاسة الأصبع بل يجري فيه أصل الطهارة؟ إذن هذا أحد الموارد التي يقف فيها الوجدان أمام ماذا؟ الصناعة. وليجعل ذلك منطلقا، أنا الذي أريده هذا أن تكون، وليجعل هذا الشعور الوجداني إذا واحد قال هذا الشعور أنا ما عندي شيخ ليه؟ أقول له خذ زين، رحم الله والديك، ما عندك كل الزين، أنت في راحة. لكن إذا قلنا نشعر بالوجدان أن هذا الحكم على خلاف ماذا؟ هذا الذي قالته الصناعة على خلاف الوجدان. إذا شعرنا بذلك فليفعل هذا الشعور الوجداني بمناقاة الصناعة للوجدان، فليجعل منطلقا علما إلى التفتيش، إلى الحكم بوجود خلل في من في الصناعة، ونأخذ بالتفتيش في مكان الخلل. وهذه كبرى كلية أنا أذكر لكم إياها، فقد في مقامنا ليست بصحيح، ما عند هذا الموردنا، مقامنا مو مصداق لتلك الكبرى، لكن هذا الكلام كلي قاعد أقوله، فهذا المهم، هذا شيء مو مهم هدية على أنه موردنا منا ومو منا، مورد هذا كلش. وقت ما شفت كلام صناعي فني مرتب حلو، ولكن نشعر بالوجدان أنه ماذا؟ يتنافى ويا الوجدان، ليس مطابق الوجدان، اجعل الوجدان منطلقا للتفتيش عن من؟ طبيعي مو ترد رأسا تقول على أنه هذا مخالف، هاي الصناعة مخالفة للوجدان، أنا ما أقبلها في أمان الله، لا 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 مو هتشي. هذا مو هتش الطريق، لا لا، أنت فكر في وجود وين الخلل الموجود. هذا الشعور الوجداني فليصير منطلقا للتفتيش عن وجود الخلل، وين الخلل الموجود؟ فالخلل الذي انتهينا اليه فيما سبق على ان من المناسب ماذا؟ ان الاستصحاب لا يجري في طرفين بما اشرنا اليه، لو ما اشار اليه الشيخ الانصاري، لو ما اشار اليه الشيخ النعيمي، او ما اشرنا نحن اليه من فكره التناقض. فهالشعور الوجداني فليصير سبب في أن نشغل ذهن، أنا هذا المهم أريد أقوله. لا تتعلم ذيك الشغلة تقول هذا مخالف للوجدان أنا ما قبله، لا هذا مو سنة، لا مو صحيح. أنت فكر في منشأ ماذا الخلل في هذه الصلاة، هالوجدان خلي يخليك تفتش عن نقطة الخلل، كما نحن انطلقنا على أنه الاستصحاب لا يدريان لفكرة التناقض إلى آخره. هذا بالنسبة إلى ما أفاده أولا، وأما بالنسبة إلى ما أفاده السيد القوي في التنقيح من أن الصلاة صحيحة في الثوبين، فيرد عليه إن حكمه لصحة إحدى الصلاتين يكشف عن وجود خلل في الصناعة، وإذا الصناعة تامة فالثوب الأول محكوم بالنجاسة فالصلاة تكون باطلة، والثوب الثاني محكوم بالنجاسة فالصلاة تكون ماذا؟ باطلة. فكلتا الصلاتين يلزم أن تكون باطلة. هذا الشعور الوجداني بأن إحدى الصلاتين صحيحة منبه على وجود خلل في من في الصناعة، ولا شلون تحكم بأنه الاستصحاب اثنينات يدري واثنينات النفساء ومع ذلك تقول احدى الصلاتين صحيحة؟ هاي شلون يصير؟ فاذا حكمك بالصحة بالوجدان، هو يشعر بالوجدان على انه يكون يقول واحدة صحيحة لان واحدة حتما ماذا ثوب احد الثوبين هو طال، هذا منبه على وجود خلل في الصناعة وأن الاستصحابين لا يدريان. بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن خاتم الرسل صلى الله عليه وآله يحمل هذا الدين في كل قرن حدول، ينفون عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينفي الكير خبث الحديد. الحديث هذا الشريف موجود في الوسائل في أبواب صفات القاضي، يرشدنا هذا الحديث أن الله عز وجل يهيئ في كل قرن، كل 100 سنة، كل 100 عام، يهيئ شخص أو أشخاص للحفاظ. وهذه مقالة مشهورة معلومة عندنا، هذا واحد من الأحاديث التي تدل على هذه الفكرة، يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين إلى آخر، كما ينفي الكير خبث الحديد، الحداد الذي ينفخ في المنفاخ بواسطة النار يزيل غير الحديد عن الحديد. كذلك الله عز وجل يهيئ في كل قرن هكذا عدول يحافظون على الدين. تمر علينا في هذه الأيام ذكرى شهادة السيد الشهيد قدس سره، والكلام حول هذه الشخصية المباركة الفذة كلام طويل، بعض يأخذ هذا الجانب، بعض يأخذ ذلك الجانب، بعض يأخذ جانب ثالث، وهذه الجوانب المتعددة أنا لا أرى أهمية لها من حيث إننا حوزويون، احنا من المناسب ان ناخذ الجانب الذي نستفيد منه في سيرنا، في سلوكنا، في حياتنا، هذا الجانب من المهم نطرح هذا السؤال، لماذا صار السيد الشهيد قدس سره محبوبا في القلوب؟ سبب ذلك ما هو؟ تقديس هذه الشخصية لأجل ماذا؟ لابد أكو فرد جهات إيجابية، تلك الإيجابيات هي التي دعتنا إلى هذا الحب، إلى هذه المودة، إلى هذا التقديس. ما هي تلك الجهات الإيجابية؟ هذا المهم نجي ندرسه. أما الروح إلى قضايا جانبية، نجي نقول على أنه السيد الشهيد رحمة الله عليه كان ذكيا، ومن ذكائه ألف الكتاب الفلاني في سن كذا، والكتاب هذا صحيح كله، لكنه هذا لا ينفعنا من الجانب الذي نحن نقصده. فالجوانب الإيجابية ما هي؟ أتمكن أن أذكر بعض الجوانب الإيجابية التي تخطب في ذهني. أحد تلك الجوانب الإيجابية أنه قدس سره كما نعرف، كان ذكيا، يتوقد ذهنه ذكاء، هذا شيء لا ينكر، والذكاء كما نعرف سلاح ذو حدين، إن استعمل في مجاله الصحيح كان نعمة، وإن استعمل في مجاله غير الصحيح كان نقمة. وكم، وأنا أحفظ بعض الشواهد لذلك، أساءوا الاستفادة من ذكائهم، فكان عليهم ذكاؤهم نقبة ووبالا. أسماء إذا أجيب الأسماء وأذكر هذه الشواهد، بينما السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه استفاد من هذه النعمة الإلهية فنماها. كيف نماها؟ بعنصرين، بعنصرين. العنصر الأول الحضور عند الأساتذة، مو هذا الذي هو ذكي قد بعض مرات يأخذ الغرور ومو حاضر، بعد ماذا يحضر عند أساتذة فينمو بلا شنو أستاذ. هذا الذي ينمو بلا أستاذ نمو لا يكون نموا صحيحا، يحتاج كل إنسان إلى مشرف فوق رأسه يتعلم منه بعض الأمور. الذكاء وحده ليس بكافي، وهذه هي هم وسيلة للنقمة، أنه هو لأجل ذكائه يصيب الغرور فلا يحضر عند الأساتذة فيدعي ما يدعي آنذاك أو ينمو ويسير سيرا غير صحيح. أما الشيخ الشهيد لا حضر من صغر سنه، حضر عندك الشعب بعضهم يريد يكتب يريد يصحب الشيخ الشهيد ويكتب لا أصلا ما حشن هالحكي شن الداعي هذا حضر ليش؟ شنو ما حضر عند السيد الخوئي؟ ألم يقل حينما سئل عن السيد الخوئي إني رأيت النور على يد السيد الخوئي قدس أسره؟ هذا فرد شيء يعني واقع، هذا أي جنب إيجابية يكون نتعلمه. فإذا هو حضر عند الأساتذة لا أنه لم يحضر عند الأساتذة، هذا جنب، هذا عنصر مهم. والعنصر الثاني أيضا الذي خلاه يستفيد من هذه النعمة الإلهية أنه حاول أن يبذل جهدا وجهودا، يعني ما يخلي الوقت يذهب عليه ماذا سدى، كان يملأ الوقت كل بيمن بالمطالعة، بالمطالعة والبحث والتحقيق، حتى أنه قال قدس سره كنت في اليوم الواحد، أي ذاكرة أنا مرقيا لعله 16 ساعة أنا كنت مشغول بيما 16 ساعة رواية، يعني يبقى 8 ساعات. إذا هتسمع 8 ساعات تريد تقسمها للنوم وللأكل والبعض الأشغال الأخرى فترة ماذا تتاقل، وهذا هو واقع، يعني هذا محروف كان ماذا عن شيش لم يرى في الخارج، برا ما كنا نشوفه، بل عبر ما كنا نشوفه، إذا كنا نشوفه عما سر الشيء صدفة واتفاقا ما يمكن، يعني غير هذا ما يمكن. هو عمره كام وألف كتاب غاية الفكر في فروع العلم الإجمالي، في فروع العلم أدق بحث في علم الأصول فروع العلم الإجمالي غاية الفكر، وعمره كام لعله ماذا 15-16 سنة، هل برج يعني. وهذا إذا يريد يطلع برا ويشتغل مجلس هنا وهناك ما يتمكن يوصل ويكتب هذا، لا روح إلى اقتصادنا أو فلسفتنا أو فدك بني، وما يحتاج إلى وقت، هي نفس الكتابة ولا يحتاج إلى وقت. فهو استفاد من الوقت، هذه قضية مهمة، هذا درس مهم لنا، احنا نحاول هالفرصة الذهبية التي تمر بنا لا تمر بنا وتكلف، لا نستفيد من الوقت. فهو استفاد قدس سره من ذكائه بضم هذين العنصرين، العنصر الأول الحضور عند الأساتذة، والعنصر الثاني هو بذل الجهد الواسع. هذه قضية نستفيدها من عنده. قضية ثانية أنه لم تكن له ادعاءات، ادعاءات ما موجودة، يعني أنا خلال حضوري عنده 7 سنوات ما سمعته في يوم من الأيام يقول أنا وأنا أنا أعلم وأنا هيكي وأنا وأنا، هاي في قاموسه كلمة أنا لم تكن موجودة. نعم فعله في أعماقه ويشعر هذا حق له، وكل واحد منا هذا حق له إذا كان يشعر في أعماقه أن له قابلية أحسن من الآخر هذا حق له. أما لا تصرح إعلام لا تسوينا وتقول أنا أعلم من فلان، وعلى أي حال الأعلمية لا تثبت بمن بالإتحاد، تثبت بشهادة الآخرين. أنت اكتب كتاب صادق، درج درس صادق، اثبت وجودك. أما بمجرد الادعاء، الادعاء وحده بل قد ينطلي على العوام، لكن هذا ما ينطلي على غير العوام. هذه أما قضية ثانية موجودة عنده نستفيد منها، فلنتعلم إذن من هذا المعنى من هذا القضية. والقضية الثالثة، لم أسمعه في يوم من الأيام يتعرض إلى الآخرين بسوء معنى، يتكلم في يوم من الأيام على هذا على ذاك، غيب لم أسمع منه في يوم من الأيام، كل ما كنت أرى كنت أرى تقوى واستقامة. أنا الذي شاهدته هذا الذي شاهدته، تقوى واستقامة وعدم تعرض إلى أيوة هم قضية مهمة. أنت خطك دائما خلي يكون هيك، الآخرين ما لك شغل بيهم تتعرض إلهم بل بعض مرات من منطلق المسؤولية قد يملي الواجب علي شيء، لكن هم يكون التفت الواجب هذا شلون أطبقه، أجي ماذا بالإعلام يو أجي ماذا بوسائل أخرى، هم يكون التفت. على أي حال أصلك الأول لابد أن يكون هذا مهم، أصلك الأول هو عدم التعرض للآخرين بسوء، ضبط اللسان ضبط السلوك، هو أي قضية مهمة. والقضية الرابعة التي شاهدتها منه أخلاقه الطيبة، الابتسامة لا تفارق شفتيه المباركتين، الابتسامة الهادئة والاحترام للآخرين حتى أصغر الطلبة. أنتم هم حاولوا هذا الشيء، أصغر الطلبة ما تحترموه، مو تتكلموا يا من منطلق أنه أنا أستاذ هيك بالحوزة وأنت، لا لا لا، تخلي هذا الشعور، خلوا يا شعور على أنه إحنا اثنيناتنا ماذا أخوة وأحباء وأصدقاء. هذا تدري الشعور هذا شقد يستفيد من عنده، يستفيد من عنده هذا الطالب ويمتلئ راحة في أعماقه، كما تحب أنت أستاذك والآخرون يعاملوك كذلك أحدث مع الآخرين مثل هذا التصرف. الابتسامة لا تفارق شفتيه، والأخلاق الطيبة. السؤال عن الصحة، لما كنا نراه يسأل كيف حالكم يتفقد، هذا المعنى كان موجود. الذي يسايره يسحره، وهذا السحر المطلوب. انت تعال، اكو سحر حرام واكو سحر ماذا، ذاك السحر الحرام ما نشغل فيه، السحر المطلوب شنو تصرفك بسلوكك الطيب تسحر الاخرين، خلي الاخرين يحبوك وتعيش في قلوبهم. هذه قضية مهمة، هذه كان متصفا بها، وهذه القضية المهمة. يعني احنا في الواقع حبينا السيد الشهيد وفي اعماقنا، انا لما في قلبي سر مو لأجل ذكاءه وتأليفاته فقط، صح هو خدمه خدم الاسلام جزاه الله خير الجزاء باقتصادنا فلسفتنا بلك الله ربوي غير ذلك، لكن هذا ما هو الذي خلاه وحده يعيش في القلوب لولا هذه الاستقامة ولولا هذه الأخلاق الرفيعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا إلى الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد.